السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى وأهلا ومرحبا بكم مع فتاوى الحكمة ومع أسئلتكم واستفساراتكم. وحتى تأتي بعض الاتصالات نتكلم في أمر من الأمور الهامة التي نعيشها في واقعنا ونجدها في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في ظل هذه الأحداث التي تمر بالأمة نسمع كثيرا من التقارير وكثيرا من الأخبار التي تطل علينا برأسها في كل وقت وفي كل حين، فبعضها يقول إن بعضا من المخططات من الدول الغربية وغيرها التي تكال لهذا البلد من أجل تقسيمه ومن أجل إيقاع الفتنة بين أهله لإضعاف الأمة المسلمة، وهو مخطط متبع في كثير من الدول العربية، ولذلك نجد كثيرا يعمل لهذا الأمر، وكثير لا يعلم ما يناط لهذه الأمة وما يحاط لها أو ما يخطط له عدو هذه الأمة وأعداؤنا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه كثيرا مما يؤكد هذا المعنى، قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال كذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الأعداء لا عهد لهم ولا وفاء بعهد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنجد الكثير يخطط للنيل من الإسلام، والكثير كذلك يستغل الفرص كما وجدنا في الأسبوع الماضي ممن ينادي بحماية دولية أو ينادي بحقوق الأقليات وما وجدوا حقا كما وجدوه في ظل الحكم الإسلامي، ولكنها كما قلت أجندات تنفذ، وكما قلت كذلك أعمال تخريبية يخضعون من خلالها للغرب أو لغيره. ولذلك تعالوا نعيش مع هذا الواقع من خلال قول ربنا جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كلمة المكر عموما في اللغة معناها التدبير حسنا كان أو سيئا، كلمة المكر تعني التدبير، التدبير حسنا كان أو سيئا. وهذه الآية جاءت ردا على قول المشركين من قريش عندما أقسموا بالله جل وعلا: لئن أرسل الله إليهم رسولا ليؤمنن به وليتبعنه وليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود ومن النصارى. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد الذي أرسله الله خاتما للنبيين، ما زادهم إرساله إلا نفورا، أي بعدا عن الدين. هذا البعد ما كان إلا لاستكبار، استكبارا في الأرض، ومكر السيء أي تدبيرا سيئا. يقول ربنا جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وتدبر، هم مكروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المكر كان مكرا سيئا أي تدبيرا سيئا، فمكروا به أو دبروا له لقتله صلى الله عليه وآله وسلم، ودبر بعضهم لإخراجه من بلده أو حبسه، كما قال الله جل وعلا في آية الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونتأمل بداية تنزيها لربنا جل وعلا أن كلمة المكر كما قلت معناها التدبير، والتدبير قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. وقد وصف الله جل وعلا نفسه بهذا الفعل في القرآن، ولكن هذا الوصف تقديسا لله لا يوصف به إلا مقيدا، فينبغي إذا ذكرنا هذا الفعل أو هذا الوصف عن ربنا أن نقول: يمكر الله بالماكرين،
أو يكيد الله للكائدين، أو يخدع الله المنافقين المخادعين، أو يستهزئ بالمستهزئين، فلا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله جل وعلا بحال، كأن نقول مثلا مخادع أو يخادع أو ماكر أو يمكر أو كائد أو يكيد، ولكن نطلقه مقيدا فنقول يمكر بالماكرين وهكذا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك في بيتك لا تخرج من مكة ولا يدخل عليك أحدا، أو يقتلوك كما اتفقوا على لسان أبي جهل أن يجمعوا جمعا من قريش ومن قبائل العرب، فيجتمعوا أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج ضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه صلى الله عليه وآله وسلم. أو يخرجوك، يعني يخرجوك من بلدك بلا عودة إليها أبدا، وبذلك يكون في ظنهم قد استراحوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكرون، يعني يخططون ويدبرون هذا التدبير السيء للنيل من رسول الله. ويمكر الله، أي قد دبر الله جل وعلا لنبيه. ومن هذا التدبير الحسن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد كيدهم ورد مكرهم ورد تدبيرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وخير الماكرين فيدفع الظلم عن المظلومين، ويجعل كيد الكائدين في نحورهم، ويرفع الحرج عن المستضعفين سبحانه وتعالى، ويخبر نبيه بما أراد هؤلاء فعله. ويمكرون ويمكر الله. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبيت في فراشه، وأن يخرج من بيته، وأعلمه بمكانهم وهم يلتفون حول بيته. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ سورة ياسين كما نعلم جميعا، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ووضع النبي على رؤوسهم التراب، وخرج حيث يريد أو حيث أراد الله جل وعلا، فأخذ صاحبه أبا بكر وانطلق حتى وصل إلى غار ثور. أما أهل مكة الذين ينتظرون حول البيت فقد جاءهم آت فقال: لما تنتظرونها هنا؟ توقفين هنا ليه؟ فقالوا: ننتظر خروج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: خيبكم الله، تنتظرون خروج محمد وقد خرج من بين أظهركم، ألم تروه؟ قالوا: لا، ما خرج، لم يخرج أحد. فقال: لقد خرج ولقد وضع التراب على رؤوسكم زيادة في الزلة وزيادة في التدبير الحسن من الله جل وعلا إذلالا لهم. فوضع كل واحد يده على رأسه فوجد أثر التراب على رأسه، فدخلوا البيت فإذا بعلي ينام في فراش رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرهم ينظرون ولكنهم لا يبصرون، يقفون ولكنهم كالأموات لا يشعرون، من الذي فعل بهم ذلك؟ ويمكرون ويمكر الله، الذي يعلم خبايا النفوس ويعلم ما تكنه الصدور سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، أي التدبير كله بيد الله، فلا يستطيع أحد أن يدبر تدبيرا إلا بإرادة الله جل وعلا ووفق مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يصل إلى هدف طالما أن الله جل وعلا لا يريد له ذلك أو لم يكتب لتدبيره النجاح. إذن فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. ما علامة ملك المكر؟ ما علامة أن الله جل وعلا هو الذي يملك المكر جميعا، هو الذي يملك التدبير جميعا؟ يعلم ما تكسب كل نفس سبحانه وتعالى، يعلم فيما تفكر، يعلم ما تدبر، يعلم ما ينطوي عليه صدرك. ولذلك لا تحسن تدبيرا لا يريد الله جل وعلا إيقاعه. يعلم ما تكسب كل نفس ولذلك هنا أمر النبي بالخروج من بين أظهرهم. ولذلك أما كان يستطيع ربنا جل وعلا أن يأمر النبي بأن يخرج من بيته قبل أن يجتمع المشركون؟ كان يستطيع، وقد علم ذلك من حالهم، علم الله جل وعلا ذلك قبل أن يخلق الخلق بأنهم في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية سيجتمعون حول بيت النبي، ولكنه زيادة في الإذلال للمشركين وزيادة في الرفعة لأهل الإيمان، ليعلم أهل الإيمان أن الذي يدبر لهم هو الله، وأن الذي ينصرهم هو الله، وأن الذي يأخذ بأيديهم هو الله جل وعلا. فما خرج النبي إلا وقت اجتماعهم، فلم يسكتوا، فخرجوا يتتبعون أو يتبعون الأثر حتى وصلوا إلى غار ثور. وهنا قال أبو بكر للنبي: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، لأن الغار صغير مكشوف للجميع وهم يقفون على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، هيشوفنا، يعلم حالنا. أما لسان الواثق بالله الذي رأى من آيات الله قبل ذلك وآخرها خروجه من بين أظهرهم ولم يروا منه صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يروا النبي حين خرج، فقال لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فانطلقوا ورجعوا خائبين، فقال ربنا جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا هذا الدين وإلا تنصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلموا أن الذي يملك النصرة هو الله جل وعلا حقيقة، وقد نصره الله سبحانه وتعالى حال حاجته للنصرة، إذ أخرجه الذين كفروا، أي حال أن أخرجه الذين كفروا من الغار من بيته صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه سنة مضطردة، سنة كائنة منذ خلق الله جل وعلا الخلق إلى قيام الساعة، أن المكر السيئ والتدبير السيئ لا يكون وباله إلا على صاحبه. ولذلك يقول ربنا ويؤكد هذا المعنى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن نتعلم من هذه النصرة. ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الثالث صفحة 202، وذكرها كذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، أن التتر عندما دخلوا بلاد المسلمين، ونعلم أن التتر عندما دخلوا بلادنا قتلوا كثيرا ممن يدين بهذا الدين، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في 40 يوما 2 مليون موحد، 2 مليون مسلم، ومات مثل هذا العدد من أثر الطاعون الذي انتشر. طبعا القتلى بالملايين، 2 مليون، ولا يستطيع أحد أن يدفنهم. يقول ابن كثير: فكانت الجثث في الشوارع وفي المساجد وفي أماكن العبادة كالتلال. تخيل الجثث ملقى بعضها على بعض زي التلال، زي الهرم الصغير. الأخ أبو سفيان، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور محمد.
أيوة حبيبي، تفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
منور الشيشتك يا الله.
حبيبي ربنا يعزك، جزاك الله خير.
والله وحشتك كده شكلك والله. الحجم معلش شكلك والله.
حبيبي الله يكرمك.
منور الحجم والله الأكبر.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
والله وحشتك كده يا دكتور محمد.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، جزاك الله خير.
طب حضرتك لو يعني حاجة منك خطبة يا دكتور محمد في مكان كده في الجنة.
فين؟
في مكان كده في الجيزة الجنة.
حاضر، انت بس كلمني وان شاء الله باذن الله. حاضر. انا
ربنا والله يا دكتور منور يا دكتور والله.
يا حبيبي ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا
يا
حبيبي، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فانتشرت الجثث كالتلال، وانتشر الطاعون وزادت الامراض، فمات بالطاعون والامراض كمن قتل من أهل هذه الملة، يعني تقريبا 4 مليون قتلوا. واستغل النصارى تنصر ظفر خاتون زوجة هولاكو، تنصرت فاستغلوا هذه الفرصة وجعلوا يدعون الناس للنصرانية. طبعا المسلمين مغلوبين على أمرهم، لا يستطيع أحد أن يدعو لدين الله ولا يستطيع أحد أن ينشر الدين، ده هم نفسهم مش قادرين يحافظوا على نفسهم. يقول ابن كثير رحمه الله: ووصل الوهن بالناس، الضعف يعني، أن المرأة من التتر كانت تدخل على الجمع من الرجال وهي ملثمة مغطية وشها وتقول لهم: انتظروني حتى أرجع إليكم، فتذهب فتأتي بسلاحها فتقتلهم ولم يتحرك أحد. وهن وضعف، لكن إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم. من الذي يدفع؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. الله عز وجل هو الذي يرد كيد هؤلاء، وهو الذي يدفع بطش هؤلاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني نحن ننادي بوحدة، وننادي ببر، وننادي بإقساط بقسط، وننادي بأن نقوم بهذه الأمة، ولكن غيرنا يستغل الظروف ينادي بحماية دولية، غيرنا ينادي بتفكيك، غيرنا ينادي بتفتيت الوحدة، ونقول الله جل وعلا هو الذي يدفع وهو الذي يرد. قام دعاة النصارى يستغلون هذا الموقف، ويستغلون تنصر هذه المرأة زوجة هولاكو، فجعلوا يجمعون الجموع من التتر ليدعوهم إلى دينهم، حتى اجتمع في يوم لهم 30,000. فقام كبير المنصرين يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسيء إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ما دخل الإساءة إلى نبي من الأنبياء لا تؤمنون به؟ بلاش هو نبي فظنكم هو مش نبي، لكنه رجل يتبعه ملايين من البشر، أكثر من 1.5 مليار. ما دخل الدعوة في الإساءة إلى الغير؟ إننا نحب عيسى عليه السلام، بل إيماننا بالله لا يكتمل إلا إذا آمنا بالأنبياء جميعا، ونرفع عيسى عما رماه به غيرنا، كما نؤمن بموسى عليه السلام ونجله. هذا هو الدين الإسلامي. أخ إدريس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ. يا شيخ بغيت أسأل لموضوع الزكاة.
الزكاة تفضل.
عندي خالة بعت لها كل شهر $100 تقريبا.
نعم.
وخالة تانية تبعت لها $100 تقريبا. نعم. يعني $200 بتكفيها الشهر.
نعم ما شاء الله كويس.
يجوز لي أعطيها الزكاة؟ يعني أعطيها الزكاة؟
نعم.
مع العلم أنها مريضة يعني تحتاج الدواء وتحتاج.
حاضر يا أخي إدريس. حاجة تانية؟ سؤال تاني؟
لا ما فيش.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم، الزكاة تجوز للأقارب، بل هي أولى، طالما أنهم ليسوا من خاصة نفسك. يعني تعطي الزكاة لغير من تنفق أو من وجبت عليك نفقتهم، كأولادك وزوجتك ووالديك، أبوك وأمك. أما غير هؤلاء كالإخوة، أخوك، أختك، ابن عمك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، الزكاة لهم جائزة، بل الزكاة هنا الأجر فيها مضاعف، تكون صلة يعني صلة رحم، وتكون كذلك صدقة اللي هي الصدقة الواجبة يعني. والسيدة زينب رضي الله عنها زوج عبد الله بن مسعود كانت تدفع زكاتها لزوجها، لسيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان فقيرا، ولكنها لا تأكل منها. ما ينفعش بقى أنه يصرف عليها من الإيه، من الزكاة اللي أعطتها له، خلاص. فزكاتك هنا جائزة ولا بأس بها شرعا، طالما أنهم ضمن الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتاب: إنما الصدقات للفقراء. طالما أنهم فقراء خلاص يغدو، بل هم أولى. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، اللي هم المديونين يعني، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طالما أنهم يصدق عليهم أحد هذه الأوصاف الثمانية يجوز إعطاؤهم منها إن شاء الله ولا بأس بذلك. جزاك الله خير. فاستغل التتر تنصر هذه المرأة وجعلوا يدعون التتر إلى النصرانية. فاجتمع لهم في يوم 30,000، فقام قائمهم كبير دعاة النصارى يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في الحضور كلب موجود كده من ضمن يعني الموجودين كلب، فانقض عليه، هجم عليه، فخلصه الناس من بين يديه وأمسكوا بالكلب وربطوه وأحكموا وثاقه، ربطوه ربط جامد يعني قيد شديد، وأبعدوه عنه. وقال له بعضهم: لقد فعل الكلب هذا الفعل لإساءتك لنبي الإسلام، عشان أنت أسأت النبي الإسلام. قال: لا، إنما فعل الكلب ذلك لأنه عزيز النفس، رآني أشير إليه فظن أني أريده بسوء، والدليل على ذلك أنني أسيء مرة أخرى، وجعل يعاود الكرة ويسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما حدث من بعضهم ويحدث يعيشون بيننا، ولكنهم للأسف يتطاولون على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يتطاولون على ديننا، يتطاولون على كتابنا. حتى رأينا واحد منهم الحمد لله الأسبوع اللي فات نزعت منه الجنسية، فهذا لا يليق ببلد كمصر، مصر الإسلام، مصر الأزهر، مصر المحفوظة، أن ينتسب هذا إليها، نزعت منه الجنسية. يقول: سأحرق 100 مصحف، 100 كتاب للقرآن، يعني نكاية في المسلمين. نقول: إن كنا لا نستطيع أن نصل إليك، فالله جل وعلا يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، وسنرى فيك آية من آيات الله جل وعلا. قال: سأعاود الكرة مرة أخرى، وأخذ يسيء إلى النبي، فقطع الكلب قيده، قضمه، مسكوا كده ببقه وقطعوا، وانقض عليه، وأمسك به من زوره، من هنا، من زوره من هنا، فما تركه حتى قلع زوره، كما قال ابن حجر وكما صحح هذا الخبر ابن تيمية كذلك، فأسلم في هذا اليوم 30,000. كل اللي كانوا مجتمعين من أجل أنهم يتحولوا عن المعتقد بتاعهم للنصرانية، كلهم دخلوا دين الله جل وعلا وأصبحوا مسلمين، لأن الله أظهر غيرة هذا الكلب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتصر لنبيه. إلا تنصروه فقد نصره الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. نرجع: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون؟ هل تدبروا؟ هل نظروا حولهم؟ هل قرأوا أخبار السابقين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أيا كان الماكر وأيا كان الممكور به، حتى ولو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم. فالله جل وعلا لا يقبل أبدا الظلم، ودعوة المظلوم أرفعها فوق الغمام، أقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك قال ربنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا هو المعنى، هذه هي السنة، سنة مضطردة. ولذلك أقول لأهل الإسلام: ينبغي علينا ألا نحزن، سنة الله تتكرر، ولكن علينا أن نتمسك بما أوصى الله به نبيه. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يدبرون، مما يخططون، إن الله مع الذين اتقوا. علينا إذن أولا الصبر، ثانيا التقوى، والذين هم محسنون. فإذا ما تمسكنا بهذه الخلال الثلاث، لا بد وأن يؤيدنا الله جل وعلا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا، حتى ولو كانت الدنيا كلها. والله لا نهتم بأي دولة كانت، بأي قوة كانت، فالذي ينصر هو الله، والذي يؤيد هو الله، والذي يحمل هو الله جل وعلا. فعلام الحزن وعلام الأرق، ولما الهوان والذلة، والله جل وعلا معنا. وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رجلا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، رجل أسلم كان نصراني وأسلم وقرأ البقرة، حفظ البقرة وحفظ آل عمران، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنصر ففرح به أهله، فرحوا به أنت تنصرت بعد الإسلام، وكانوا يفعلون ذلك من باب أن يرجع الناس عن الإسلام، هذا الناس دي جربت الإسلام وما لقتش فيه حاجة من باب الفتنة، ففرحوا به وكانت له مكانة، فمات فدفنوه وبقى بدأوا يعظموه. ده الرجل ده يعني عندهم يعني أسلم ورجع تاني يعني فتن بعض الناس يعني، فدفنوه فجعل الله منه آية فلفظته الأرض، لم تقبله الأرض بعد ما دفن، الأرض خرجته، طبعا ربنا اللي خرجه يعني، لكن بهذا الأثر خرج. فجاء قومه من النصارى وقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، هم اللي عملوا كده، هم متغاظين منه يعني. فدفنوه وأعمقوا له في الحفر، غوطوا له قوي ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، برض الأرض مش راضية تقبله، نجس، إنما المشركون نجس، الأرض مش راضية تقبله. فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا له في الحفر، غوطوا له قوي، وظلوا عنده الليل، ظلوا طول الليل قاعدين جنبه، ولم ينصرفوا إلا قرب الصباح، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، برضو الأرض مصممة مش عايزة تقبل الجسم بتاعه ده. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، أمرني.
شيخ لو سمحت، لو جيت جماعة بيصلوا بس مش بيصلوا ناحية القبلة.
نعم.
ماذا أفعل معهم؟ كانوا عدد زيادة يعني.
نعم.
أربعة خمسة. بيصلوا جماعة مثلا.
نعم كويس.
بس بيصلوا ناحية القبلة بالاختلاف.
نعم. طيب حاضر، حاجة تانية؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا حبيبي، بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وبما أنك رأيتهم يستقبلون غير القبلة فلزمك أن توجههم. ينفع كده تيجي خلف الإمام كده خلاص، حتى لو تقدمت على المأمومين فالإمام سترة لهم، تيجي تمسك الإمام وتوجهه كده وتقول حتى يسمعك الجميع هكذا تكون القبلة، أو تكلمهم تقول القبلة جهة اليمين قليلا أو جهة اليسار قليلا، أو استديروا. والحديث في الصحيح عندما تحولت القبلة جاء رجل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في مسجد القبلتين، الناس بتصلي جماعة، فقال أشهد أن القبلة قد تحولت إلى مكة، هو كلمهم بيصلوا، فتحول الناس وهم في الصلاة وهم ركوع، وهم ركعين كده كلهم اتضيروا من ناحية الشام إلى ناحية مكة، تحولوا وهم في الصلاة، ولذلك صلوا صلاة واحدة في هذا المسجد إلى قبلتين، مشهورة أوي القصة دي، كانوا بيصلوا لجهة الشام وتحولوا بعد كده لجهة مكة وهم في الصلاة، ولذلك سمي بمسجد إليه القبلتين. فإما أن تكلمهم إن فهموا ذلك، وإما أن تحول الإمام بيدك تمسكه كده وتحركه، حتى لو وجدت واحدا يصلي وحده حركته إلى جهة القبلة، وهذا جائز، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا أثمت لو أنت ما حولتهمش تأثم لأنك رأيت يعني شيئا ولم تغيره. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نرجع مرة أخرى. فجاءوا وقد لفظته الأرض في المرة الثالثة فقالوا هذا ليس من فعل محمد ولا من فعل أصحابه. ليه؟ لأن الأمر بقى أصبح صعب، ده هم كانوا لسه معاه لفترة بسيطة والجثة تغيرت وكانوا يعني أعمقولها أول في الحفر، فقالوا هذا ليس من فعل محمد، ويمكرون ويمكر إيه؟ ويمكر الله. ولذلك يعني من الأشياء اللي بتحكى في زماننا إن أحد الناس، قصة حقيقية، أحد الناس تزوج امرأة مسنة ولكنها غنية، امرأة مسنة وغنية فعايز يرثها، يعني ليه هدف، ليه قال لك شوية كده وتموت وبعد كده أنا أخذ ليه أخذ المال كله واتجوز بقى بنت صغيرة ولا حاجة، وعاش معها ولكن أطال الله عمرها، وكما يقال يعني من تعجل شيئا قبل أواني عقب بإيه؟ بحرمانه. ولذلك ليس لقاتل ميراث، اللي بيقتل ما لوش ميراث خلاص، يعني هو يقتل المورث عشان ياخد المال، نقول له لا خلاص أنت تحرم من ليه من الإرث. فتعجل موتها فأخذ يستشير الناس، إيه رأيكم؟ بيستشير واحد صاحبه يعني، قال له أنا متجوزها وقلت يعني تموت بعد فترة وأخذ المال ده استمتع به، لكن هي يعني معقرة كده ومش راضية تموت، تعمل إيه؟ فأشار عليه ودبر له تدبيرا سيئا، قال له أدخل عليها شابا جميلا، احتال كده ودخل شاب شكله حلو كده وسيم يعني، خلاص، ثم اقتلهما وادعوا الناس وقل رأيتهما على حال الفاحش. أنا دخلت لقيت مراتي إيه بتخني مع الشاب ده فقتلتهم الاثنين، الناس إيه مش هتلومك خلاص، وتكون بذلك قد ورثت المالك ولا أنت تاخد المال بتاعك. صاحبنا حب ينفذ الخطة فجلس أمام بيته فمر به شاب وسيم فتحايل عليه، عمل له حيلة، بدأ بقى يدبر ويمكر، قال أيها الشاب بيني وبين زوجتي يعني إشكال، ولعلك دخلت فأصلحت بيننا فإنها ترضى بحكمك. فالشاب دخل معاه على أساس أن في مشكلة بينه وبين زوجته يصلح بينهم، دخل. فلما دخل هجم عليه وقتله، جاءت زوجته فقتلها وجمعهما في مكان واحد وجردهما من ملابسهما وجعل ينادي الناس أيها الناس أدركوني قتلت زوجتي تخونني في بيتي. طبعا الناس اللي تخش امرأة كاذبة امرأة كذا وامرأة كذا ويسبونها وهي يعني مظلومة لم تفعل مثل هذا الأمر، ولكنها حيلة مخادع وحيلة ماكر. فجاء الرجل الذي أشار عليه بالأمر والذي دبر له هذا التدبير السيء، دخل فيجد المقتول ابنه، لا اللي اتقتل هو ابنه نفسه، ابن الرجل ده اللي دبر ده، فيقول قتلت ابني عدوانا وظلما، والله ما فعل شيئا، أنا عارف ده أنت اللي قتلت عملت حيلة عشان ترث زوجتك أو تأخذ مال زوجتك. قال ما دبر لي غيرك، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقسموا كما يعني نعلم أو نسمع بالمثل في حياتنا. قال له لا أنت اللي قلت لي أنت اللي خططت لي. فعلم الناس أنها خطة وأن هذه المرأة بريئة وأن هذا الشاب بريء، فأصيب الرجل في ابنه فجن، وأخذ الآخر بجريمته فقتل، فلم يأخذ من المال شيء، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويمكرون ويمكر الله، والله خير والله خير الماكرين، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا في هذه الآونة وفي هذا الزمن أن نتمسك بالله جل وعلا، وأن نعلم أن قدرة الله فوق كل قدرة، وأن نصرة الله جل وعلا غالب. ولذلك يعني عندما أقرأ سورة القصص وقصة سيدنا موسى عليه السلام أتعجب، انظر إلى التدبير الحسن، وانظر إلى هذه القدرة الغالبة، عندما يحول الله جل وعلا نواميس الكون. أنا بقول إحنا هنا في مصر والله العظيم الناس بيهولون الدنيا، الاقتصاد رايح مش هنلاقي ناكل، هنجوع مش لاقيين، مش لا والله لا والله لن يكون أبدا أبدا. فالله جل وعلا يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أمر الرزق انتهى. فمتى استمسكنا بكتاب الله واعتصمنا بالله وعلمنا الواجب الذي علينا، فإن الله جل وعلا ينصرنا ويرزقنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل وشوف وخذ العبرة من قصة سيدنا موسى عليه السلام. يقول ربنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. ياه، لما تخاف على ابنها ترميه في المية، ترميه في النهر يعني، معقولة اللي يخاف على ابنه يلقي به أو يرمي به في مكان التهلكة؟ الحاجة الغريبة دي، هو مين اللي جعلها تهلكة؟ من الذي جعلها سببا للتهلكة؟ الله. كذلك يستطيع أن يجعل فيها سببا لإيه؟ سبب النجاة. ولذلك يعني سبحان الله ربنا زيادة في الطمأنينة قال لها إيه؟ إنا رادوه إليك، يقول لا ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، إحنا هنرجعه لك تاني، هيتربى تاني بين إيديك، وجاعلوه من المرسلين، عشان تطمئني إنه مش هيقتل وهو صغير، لا ده هيكبر ويكون نبي من الأنبياء. سبحانك يا رب. بعد ما ترميه في المية، فجاءت الأم بحيلتها، أم ضعيفة، عملت حبة تحتال بحيلة، عملت إيه؟ صنعت صندوق صغير كده خلاص، ووضعت فيه موسى عليه السلام حتى يحمله الماء. ووالله الذي لا إله غيره، لو ألقت بموسى، لو راحت رمته في الماء كده كان ربنا هينجيه، لأن هو قال لها كده فألقيه في الماء، فألقيه في اليم، ارمي به في الماء، سواء ألقته في صندوق أو ألقته هكذا، الله جل وعلا سينجيه. ده مش كده وبس، ده جت بعد بيت فرعون، يعني شافت بيت فرعون اهو المية ماشية في هذا الاتجاه، كانت جايه بعد بيت فرعون بمسافه بعيده وتنتحط الصندوق عشان ياخده ويمشي بيه بعيد، يعني يربى بعيدا عنها ويتيه بين الناس خير لها من ان تسمع بخبر موتي. ام احتالت. الذي نزع خاصيه الاحراق من نار ابراهيم، والذي نزع خاصيه الذبح من سكين اسماعيل، هو نفسه الذي نزع خاصية الإغراق من ماء موسى عليه السلام. أمر الماء أن يغير الوجهة وأن يرجع الصندوق إلى بيت فرعون. رجع الصندوق تاني كده، مشي كده، وتاني جاي عند بيت فرعون واقف. قدرة تدبير إيه؟ وهو خير الماكر، خير المدبرين. ده هيربيه في بيت فرعون وعلى عينه. هو عايز يقتل الذكور عشان خاطر عرف إن هيجي ذكر من هؤلاء يكون مقتله أو نهاية حياته على يديه، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يربي هذا الذكر في بيت فرعون ويربه على عينه. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، ده هيحبه على الرغم من التفرقة العنصرية الموجودة بينهم، لأن هذا من بني إسرائيل سيدنا موسى وهذا من المصريين فرعون. فجاء الصندوق واستقر عند بيت فرعون، فخرجت زوجة فرعون آسية بنت مزاحم، فلما رأته أحبت، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. فكل من رأى أحبه، كل اللي يشوف سيدنا موسى يحبه، مع أن سيدنا موسى كان آدم اللون، يعني أسمر البشرة والفراعنة بيض، خلاص مصريين يعني، لكن بيحبوه. من الذي غرس هذه المحبة في قلوبهم؟ الذي وعد برده إلى أمه، الذي وعد بأن يكون من المرسلين، الذي دبر لهذا الصغير الذي لا يملك لنفسه شيئا. حملته زوجة فرعون، فخرج فرعون في الحال، برضو فرعون خرج، فلما رآه نظر إليه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. الولد ده هيكون بمثابة قرة عين لي ولك، محدش يقتله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فألقى الله محبته في قلب فرعون. أم موسى عاملة إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به. قالت أختها روحي كده شوفوهم هيعملوا معاه إيه، تتبع الخبر. فدخلت أخته بيت فرعون ووجدتهم قد جمعوا القوابل، كل امرأة قتل ابنها، أي واحدة ابنها اتقتل خلاص دعيت لترضع موسى، تعالوا رضعوا الغلام ده. فعرضت عليه أكثر من 100 امرأة لترضعه عليه السلام ولم يقبل واحدة منهن. سبحان الله، طفل سايب أمه بقالها فترة، بقاله فترة ما شربش ما أكلش، وعلى الرغم من ذلك يوضع الثدي في فمه ليرضع ليأكل، ولكنه يأب، مش عاوز، مش قابل أي واحدة، مش عاوز غير أمه. من الذي منعه من هؤلاء؟ من الذي أعلمه بهؤلاء جميعا؟ الله الذي يدبر له. إذن قالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه، فلما جاءت أمه وحملته بين يديها التقم الثدي وأتم الرضاع، فحملته إلى بيتها ليربى بين يديها كما أخبرها الله جل وعلا وكما وعده. من الذي دبر لموسى؟ ويمكرون ويمكر إيه؟ ويمكر الله. الأخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفضل اعتصامات لان يعني الجيش عليه عبء كتير، فكفايه ما في الجيش وكفايه ما في يعني مش كمان مشاكل، وكفايه الاقتصاد المصري بس اللي حاله التدهور الان. فيعني كان يوم حضرتك يعني.
حاضر حاضر اخ ابراهيم، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. والله يعني ما يحدث الان نحن نستنكره ولا نقره، الحمد لله احنا خدنا يعني اكثر مما كنا نتوقع، لكن للاسف فيه نفوس مغرضه وناس عايزه الفتن تظل قائمه، ولذلك يعني هم يحزنون لما جرى وما قدر الله جل وعلا من تمكين لأهل الدين. غضبانين ان الاستفتاء حصل عايزين يغيروا الدستور كله، لازالوا دلوقتي بينادوا مش عارف النهارده بينادوا باسقاط النائب العام مش عارف. ليه لماذا لماذا هذه فتن؟ يعني ننتظر حتى نقوم بالبلد وننهض وحتى يقدر الله جل وعلا لهذه الأمة رئيسا يأخذ بيديها، لكن للأسف ما يحدث الآن لم بفضل الله لم يشارك فيه أحد من الملتزمين، وكلنا قلنا ما حدش يخرج، والشباب الحمد لله سمعوا، ولكن ما خرج الآن إلا يعني لعل بعض من غرر بهم أو بعض اللي ما سمعش قد خرج، مش هنقول إن كلهم وحشين لا، بعضهم يعني غرر به أو يظن أن في ذلك تعجيلا للأمر أو شيء من هذا القبيل، لكن نقول مثل هذه الأمور في هذه الآونة لا تجوز شرعا، وينبغي علينا أن نتكاتف من أجل أن نقوم بهذا البلد وأن نرده إلى مكان بل يعني يكون من أفضل بلاد الدنيا إن شاء الله، وعندنا من المقومات الحمد لله ما يؤهلنا لذلك. فنرجو أن يفهم الشباب وأن يفهم الناس أن الخروج في مثل هذه الآونة لا يجوز شرعا، فهناك الكثير والكثير من المندسين. ممكن سمعت تقرير الأسبوع اللي فات ده بالضبط اللي لسه آخره النهاردة ده، إن فيه كده يعني محاولات جت في بعض الجرائد في تسريبات للموساد إنهم عايزين يعملوا اغتيالات لبعض القيادات المسلمة القيادات الظاهرة حتى تحدث الفوضى في هذا البلد. فنرجو أن يستكين الجميع وأن نعمل بجد من أجل أن يصعد هذا البلد وأن يحتل مكانته العالمية بفضل الله جل وعلا. يعني الوقت ينسحب من تحت أرجلنا، ولكن لعل أن تكون لنا عودة مع هذه الآيات. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكما قلت وأكدت هذا فعل وصف به ربنا جل وعلا فلا يطلق عليه بل لا يوصف به إلا مقيدا، فنقول الله جل وعلا يكيد للكائدين ويمكر بالماكرين ويخدع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتنزه عما لا يليق به جل وعلا، وأكتفي بذلك. والله سبحانه وتعالى أسأل في هذه الفترة أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا، وألف بين قلوب أهلها يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.